يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية قدح في الشرع
بالكلية
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله. فإن لم
ومع هذا كله
فإن من لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. وهذا الباب عقد لبيان شبهة من يقول إنه لا فائدة في الدعاء ولا حاجة إليه. بنيت هذه على شبهة، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، جواب الشبهة بمنع المقدمتين. معنى منع المقدمتين منع الحصر، منع حصر الشبهة في أمرين، أو منع ما تعلقت به المشيئة في أمرين: بإثبات أمر ثالث أو قسم ثالث، وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أي المطلوب أو لا، يمنع هذا بأن يثبت أن ثمة قسم ثالث، وهو أن تقتضي المشيئة المطلوب بشرط لا تقتضيه مع دمه، أي بأن تعلقت مشيئة الله تعالى لوجود المطلوب بشرط، ولا يحصل ذلك المطلوب إلا بذلك الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. فإذا عدم ذلك الشرط عدم المشروط. وقد يكون الدعاء من شرطه، قد يكون الدعاء من شرط وجود المطلوب، يمكن إبقاء قد على بابها باعتبار قد يكون الشرط شيئا آخر عملا صالحا غير الدعاء. ويقال بل يكون الدعاء هو الشرط، أو حتى يكون الدعاء هو الشرط، يحتمل هذا وذاك. وإن أبقينا قد على بابها يكون المعنى هكذا. وقد يكون الدعاء من شرطه أي من شرط وجود المطلوب. قد هنا للتقليل أي يحتمل أن يكون الشرط دعاء أو عملا صالحا غير الدعاء، كما توجب المشيئة الفاعل في توجب راجع للمشيئة، أي كما توجب المشيئة الثواب، توجب بمعنى تقتضي الثواب مع العمل الصالح، ولا يوجد الثواب بدون عمل صالح، لأن الله ربط الأسباب بالمسببات وخالق الأسباب والمسببات، فلا توجبه مع عدمه، لا توجب المشيئة الثواب مع عدم العمل، العمل الصالح المقبول. وكما لا توجب الشبع والري، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه عند عدمهما أو مع عدمهما. وحصول الولد أي كما توجب حصول الولد بالوطئ والزرع بالبذر، والدعاء مثل هذه الأشياء أي أسباب، كما أن الأكل سبب للشبع والشرب سبب للري وكذلك الوطء سبب للولد، كذلك الدعاء سبب لوجود المطلوب. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء، إذا قدر الله ذلك أن المدعو به أي المطلوب إنما يقع بالدعاء، لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، بل الله سبحانه وتعالى الذي علم ذلك وقدر أن المطلوب لا يقع إلا بالدعاء يحرك العبد ليدعو فيحصل المطلوب، لأن العبد لا يعمل إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته، وهذه من الاستعانة الخاصة أو من الاستطاعة الخاصة، لا يستطيع العبد إلا بتحريك من الله وبتوفيق من الله، بذلك يدعو فيحصل المطلوب، إذ قد قدر وقوع المدعو به وهو المطلوب بالدعاء، علق ذلك بالدعاء ولا يحصل إلا بالدعاء. على هذا لا يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. ليس لعاقل أن يقول لا فائدة في الأكل والشرب ويحصل الشبع والري بدون أكل أو بدون شرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع، لأن الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قولهم مخالف للشرع كذلك مخالف للحس والفطرة. الحس ما هو محسوس وملموس ومخالف للفطرة السليمة. هذا ملخص الدرس السابق وهو أهم نقطة في الباب. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. معنى الالتفات الاعتماد، ليس مجرد مزاولة الأسباب، لا، الاعتماد على الأسباب والاتكال عليها يعتبر شركا في التوحيد، كأن العبد اعتمد كليا على الأسباب التي بذلها ونسي رب العالمين. مزاولة الأسباب مطلوب شرعا، لكن لا يجوز الاعتماد عليها، يبذل الإنسان ويزاول الأسباب المشروعة المباحة مع التوكل على الله في نجاح الأسباب، لأن الأسباب لا تنجح بنفسها وإنما بتوفيق الله تعالى. لذلك الالتفات أي الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. لا ينكر الأسباب إلا من أصيب في عقله، العاقل يدرك بأن الأسباب مطلوبة حسا ومطلوبة شرعا، لا بد من مزاولة الأسباب، وترك الأسباب ليس بتوكل وإنما هو تواكل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، من أعرض عن الأسباب وربما طعن في الأسباب ورأى أن التوكل ترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأسباب بمزاولة الأسباب. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع معا. إنما يحصل معنى التوكل ومعنى الرجاء في الله يتألف من موجب التوحيد بعدم الاعتماد على الأسباب، وموجب العقل عدم محو الأسباب، والشرع أي امتثال شرع الله تعالى الذي أمر بمزاولة الأسباب وعدم إنكارها وعدم الإعراض عنها. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب أي وهو الاعتماد، اعتماد القلب عليه، ورجاؤه والاستناد إليه، هذا معنى الالتفات إلى الأسباب. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، ما يستحق الاعتماد عليه، لأنه ليس بمستقل. المخلوق، الأسباب المخلوقة ليست بمستقلة، ولا بد له من شركاء وأضداد. الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا لا بد أن يحتاج إلى شركاء. والسبب، السبب الواحد لا يحصل به المطلوب، لا بد من أسباب أخرى تضاف إلى ذلك. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. الأسباب إنما تسخر بتسخير من مسبب الأسباب وخالق الأسباب والمسببات. لذلك يجب الاعتماد عليه وحده دون غيره، ولا يجوز الاعتماد على غيره سبحانه وتعالى. نعم.
وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
وكذلك قولهم إن لم تقتضه فلا فائدة فيه، هذا تفصيل لما أجمل. إن لم تقتضي المشيئة المطلوبة فلا فائدة فيه، الجواب بل فيه فوائد. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، الجواب على هذه الشبهة أن يقال بل قد تكون فيه، بل قد تكون إليه حاجة، قد تكون إليه حاجة. وقد هنا فيه نظر، وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل تكون إليه حاجة بدون قد، بل تكون إليه حاجة قطعا أي إلى الدعاء. من ذلك تحصيل مصلحة أخرى غير المطلوب عاجلة، قد يعلم الداعي وقد لا يعلم، أو تكون آجلة، تحصل للعبد مصلحة غير المطلوب من الدعاء، تكون المصلحة عاجلة أو آجلة. ومما يحصل دفع مضرة أخرى عاجلة أو آجلة، مضرة وبلاء لا يعلم العبد يدفع الله بالدعاء تلك المضرة عاجلة أو آجلة، لأن الدعاء سبب من الأسباب، وهذا نوع من إجابة الدعاء. إجابة الدعاء أمر مقطوع به تصديقا لخبر الله ووعده. إذا لم يحصل المطلوب المعين يحصل للعبد أو تحصل للعبد مصالح أخرى، إما مصلحة عاجلة تحصل له من حيث لا يشعر هو، أو مصلحة آجلة أو دفع مضرة، وهذا نوع من إجابة الدعاء. وكذلك قولهم وإن لم تقتضي المشيئة المطلوب فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فائدة، هنا بدون قد هذا هو الصحيح، قلنا بل فيه فوائد عظيمة، من ذلكم جلب منافع ودفع مضار قد تكون مجهولة لدى الداعي، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء مستجاب قطعا إما بأن يحصل المطلوب للداعي عاجلا أو آجلا، أو يدفع الله بالدعاء عنه المضرة، أو تحصل له مطالب أخرى ومصالح أخرى، أو يؤجل له الأجر إلى يوم القيامة، يحصل أو يحصل أو يتحصل على أجر ذلك في القيامة وهو هناك أحوج. على كل الدعاء مستجاب ما لم يقل الداعي دعوت فلم يستجب لي، استعجل. إن استعجل الداعي فدعا كثيرا ثم يئس وظن أنه ما لم يحصل له المطلوب المعين إنه لم يستجب، دعوت فلم أجب، هنا يرد الدعاء. أو دعا في قطيعة رحم، أو دعا بمعصية، أمور موانع تمنع من إجابة الدعاء، ما لم يحصل ذلك فالدعاء مستجاب. قال رحمه الله بل ما يعجل للعبد من معرفته لربه بدعائه، دعاؤه وطلبه دليل على معرفته لربه وإقراره بوجوده سبحانه وتعالى، وإقراره بأنه سميع قريب قدير عليم، إيمانه بهذه الصفات وإقراره بفقر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى واضطراره إلى الله، وبأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وما يتبع ذلك من العلوم العلية كالأنس بالله سبحانه وتعالى والرغبة بما عنده والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب، أنس العبد بربه سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى، هذه من أعظم المطالب. هذه وحدها تكفي لو لم يحصل المطلوب المعين. فإن قيل نعم،
قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يقع كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، كما أثر فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان عطاء الله معللا بفعل العبد وهو الدعاء، قوله معللا يعني سببا، إذا كان عطاء الله للعبد مطلوبه معللا بفعل العبد يتوقف على فعل العبد، كما يعقل من عطاء المسؤول معللا بفعل العبد يتوقف على فعل العبد، كما يعقل من عطاء المسؤول للسائل، لأن المسؤول إنما أعطي للسائل بعد الطلب، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، كأنه يريد أن يقول: العبد هو الذي أثر في الرب سبحانه وتعالى حتى أعطاه، أثر فيه بهذا الطلب وبالإلحاح. قلنا: الجواب على هذه الشبهة، الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، والعبد لا يعمل عملا إلا بتوفيق الله تعالى. عمل العبد يتم تحت استطاعتين اثنتين: الاستطاعة الأولى هي الاستطاعة العامة، بأن أعطى العبد الصحة وصحة الأعضاء والجوارح وصحة العقل حتى يتحرك حتى يعمل يكون صالحا للعمل، هذه الاستطاعة التي عليها التكليف. الاستطاعة الثانية استطاعة الإعانة، لا يعمل العبد إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يتحرك العبد إلى الدعاء فدعا إلا بتوفيق من الله تعالى وتحريك منه سبحانه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، الدعاء من الله وتمامه عليه سبحانه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. إذا ألهمني الله سبحانه وتعالى فدعوت لا أحمل هم الإجابة، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، لأن الله وعد: ادعوني أستجب لكم. الدعاء مع الإجابة مع الدعاء، المهم أن يلهم العبد الدعاء ويوفق في الدعاء بحضور قلب لا وهو لاه، أما دعاء اللاه فغير مستجاب لأنه معرض عن الله كونه يدعوه بلسانه ومعرض عنه بقلبه هذا إن لم يؤاخذ عليه لا يرجو الإجابة. الله المعرض بقلبه الذي يدعو الله بلسانه فقط هذا في جميع الأعمال، في جميع الأعمال الله إنما يخاف المؤاخذة ولا يرجو الثواب على عمله والإجابة لدعائه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، التدبير منه سبحانه، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر الرب سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير، هو المدبر، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء، كذلك حركة العمل، كل العمل، ويجعلها سببا، سببا للخير، هو الذي وفق، سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة، أولا هو الذي قدر عليه المعصية ولا بد أن يقع في تلك المعصية المقدرة ولا محالة لأنها مقدرة، ثم وفقه للتوبة. قد تقع منه المعاصي عدة مرات ثم يوفقه للتوبة ليدخل في جملة التوابين، كلمة التوابين المكثرين من التوبة، تشعر بأن العبد تقع منه الذنوب عدة مرات ثم يكثر من التوبة فيكون من التوابين الذين يحبهم الله. إذن وفق العبد للتوبة ثم قبل هذه التوبة تفضلا منه سبحانه، وفقه إلى التوبة فضلا فقبل توبته فضلا، وهو الذي وفقه للعمل فضلا منه ثم أثابه فضلا أيضا، وهو الذي وفقه للدعاء فضلا ثم أجابه تفضلا منه أيضا، فما أثر فيه شيء من المخلوقات على هذا. الفاء هنا فاء الفصيحة، فإذا إذا كان الأمر كما فصل ما أثر فيه شيء من المخلوقات، ومستحيل أن يؤثر المخلوق في الخالق، وجريمة اعتقاد بأن المخلوق يؤثر في الخالق بدعائه أو بعمله أو بأي شيء، بل هو الذي جعل ما يفعله، أي ما يفعل العبد، سببا لما يفعله، خلق الأسباب والمسببات. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر، في أمر الله تعالى وفي فعله وقضائه وقدره، نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله، إذ هو الذي وفق العبد وحركه، وتمامه على الله، وهو الذي أجاب دعوته وقبل عمله وجعله سببا لدخول الجنة. ووجدت ملاك ذلك الدعاء، الطلب، الإكثار من الدعاء، ملاك ذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال أسبابا، فيقال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما، الباء هنا باء السبب، أي الله حكمة منه جعل الأعمال أسبابا لدخول الجنة ونيل رضاه. لا منافاة بين هذا
وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. هنا نفى أن يكون الإنسان أن يدخل الإنسان بعمله، لا يدخل أحد الجنة بعمله. فقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، ما التوفيق أو كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث؟ أو بعبارة أخرى، ما معنى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، وما معنى الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون أو بما أسلفتم؟ الجواب الباء التي في القرآن باء السبب، الباء التي جاءت في الحديث باء الثمن، أي إن أعمال العباد لا تكون أثمانا لتلك السلعة الغالية سلعة الله الجنة. أعمال العباد أضعف لتكون سلعة، لتكون أثمانا للجنة وما في الجنة، بل يكفي أن تكون أسبابا، الله نصبها أسبابا. الباء التي في القرآن باء السبب، أي بسبب ما كنتم تعملون. الباء التي في الحديث الباء المنفية باء الثمن، أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المثمن السلعة، بمعنى لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العباد بأعمالهم، لا يجب عليه وجوبا، بل إنما جعل هذه الأعمال أسبابا، جعلها أسبابا فضل منه، وقبولها فضل منه، ودخولهم الجنة فضل منه. لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن يدخل بفضل الله تعالى وكرمه. رجعت الأمور كما قال مطرف إليه سبحانه وتعالى، هو الذي وفق العباد للأعمال، وهو الذي قبلها، وهو الذي جعلها أسباب. إذن المنفي أن تكون الأعمال أثمانا لدخول الجنة، وهذا معناه يتعلق على هذا عقيدة، اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة، ويجب عليه أن يدخل العصاة النار. هذه عقيدة المعتزلة. بهذا ناقش أبو الحسن الأشعري شيخه أبي علي الجبائي ففارقه. تعتقد المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، يجب على الله وجوب. الوجوب معناه الإلزام، من الذي يلزم رب العالمين حتى يفعل ذلك؟ هذا نقص، اعتقاد النقص في حق الله تعالى، الله هو الغني وهو المتفضل. إذن الأعمال ليست أثمانا حتى يجب على الله أن يعطي المثمن للعامل، ولكن الأعمال أسباب، وكونه أسباب فضل من الله، هو الذي حرك العبد ووفق ليعمل، وهو الذي قبل هذه الأعمال، وهو الذي جعلها أسبابا لدخول الجنة، وهو الذي خلق لهم الجنة. رجع الأمر كله إلى الله، ليس للعبد شيء، إنما العبد يتحرك تحت إرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته. هذا هو معنى الحديث ومعنى الآية، لا تعارض بينهما، إذ لا يمكن أن تتضارب النصوص. إن حصل ما ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة أو بين الكتاب والكتاب أو بين السنة والسنة، إنما يرجع ذلك لقصور فهمنا. وعندما يفهم الإنسان ويرزقه الله الفقه في الدين لا تتضارب النصوص أبدا. إذا معنى الباء في القرآن السببية، ومعنى الباء المنفية في الحديث باء الثمن، وبالله التوفيق.